أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. صفة الحج: يستحب للمحرم بالحج أن يدخل مكة قبل الوقوف بعرفات، هكذا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسائر السلف والخلف. ويستحب إذا وصل الحرم أن يستحضر في قلبه ما أمكنه من الخشوع والخضوع بظاهره وباطنه، ويتذكر جلالة الحرم ومزيته على غيره، ثم يأتي بمناسك العمرة على ما فصلناه في كتاب العمرة. المتوجه إلى الحج في أشهر الحج إما أنه ينوي أن يتمتع بالعمرة إلى الحج، أو أنه ينوي الإفراد إفراد الحج، أو أنه ينوي القران بين العمرة وبين الحج. فالمتوجه إلى هنالك من عند مكان الإحرام يحرم، إذا كان من المزدلفة حيحرم من المزدلفة، حيحرم من الجحفة، حيبرئ من مكان الإحرام، فيلبي بما أراد أن يهل به: لبيك عمرة، لبيك حجة وعمرة، لبيك حجة، بحسب ما يلبي. سيحرم بهذا النسك عن نفسه أو عن غيره، فقل لبيك عمرة عن فلان، أو لبيك عمرة، ويقصد بها عن نفسه. يفعل أفعال العمرة إذا كان متمتعا، وهنا المتمتع أحرم، هيوصل للبيت يطوف بالبيت ثم يسعى بين الصفا والمروة ويتحلل من مناسك العمرة كما قدمنا قبل ذلك. إذا فرغ المحرم من السعي بين الصفا والمروة، فإن كان معتمرا متمتعا فليحلق رأسه أو يقصر شعره، فإذا فعل صار حلالا تحل له النساء، وكل شيء كان حرم عليه بالإحرام سواء ساق هديا أم لا. والقيد هنا ساق هذا الإنسان الهدي ونوى عمرة ولبى بعمرة، بخلاف ما لو ساق الهدي ونوى حجا ولبى بالحج لبيك حجا، وهنا لا يجوز له أن يفسخ إلى عمرة طالما أنه ساق معه الهدي ولبى بحجة مفردة، أو أنه كان قارنا بين العمرة والحج وساق معه الهدي، فليس له أن يفسخ. إنما الذي يجوز له أن يفسخ الحج إلى عمرة الذي لم يسق الهدي، من لم يسق الهدي. كذلك من ساق الهدي ولبى بعمرة، يبقى هذا ما نواش أصلا حج، إنما نوى عمرة، يبقى على ذلك بعد ما انتهى من مناسك العمرة له أن يتحلل. يبقى يجوز للمفرد والقارن اللذين لم يسوق الهدي أن يفسخ الحج إلى عمرة، فيتحللان فيصيران متمتعين بالعمرة إلى الحج. المفرد والقارن لم يكن معهما الهدي، سواء طاف بالبيت أو لم يطوف، والأفضل إذا كان ينويان الفسخ فليكن قبل الطواف بالبيت. إذا أراد أن يعتمر ما بين عمرته وبين حجته، الراجح أنه يجوز له ذلك. فرضنا أنه قدم بعمرة في شهر شوال مثلا، ثم اعتمر ونوى أن يمكث حتى الحج، بعد ما مكث أسبوعا أسبوعين ثلاث أسابيع أحب أن يعتمر، الراجح أنه له ذلك أن يعتمر، إذا طال شعره بحيث أنه يمكن أن يقصر الشعر أو أنه يمكن أن يحلق شعره، يجوز له أن يعتمر مرة أو أكثر من ذلك، على الراجح في ذلك. أما إن كان الذي فرغ من السعي حاجا مفردا أو قارنا، فإن وقع سعيه بعد طواف القدوم فليمكث بمكة محرما إلى وقت خروجهم. القارن والمفرد طاف بالبيت طواف القدوم، هذا مفرد للحج، يبقى أول ما يصل إلى البيت يحيي البيت تحية البيت له طواف القدوم، هذا بالنسبة له الآن هذا سنة وليس فرضا. طاف بالبيت يجوز له أن يسعى سعي الحج، يبقى الآن السعي قدمه على مناسك الحج وهم مناسك الحج، ويجوز أن يقدمه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد طواف القدوم سعى سعيه للحج. سيمكث هذا محرما من هذا الحين حتى ينتهي من المناسك ويرمي جمرة العقبة فيتحلل التحلل الأول. يبقى يمكث بمكة محرما إلى وقت خروجهم إلى منى، فإذا كان يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم من مكة بالحج، وكذا من أراد الحج من أهل مكة يحرم به يوم التروية. هنا في يوم التروية الجميع بيخرج، اللي ما كانش محرم هيحرم الآن، اللي كان محرما أصلا ويفك إحرامه سيهل ويقول لبيك حجا ويتوجه إلى منى. كذلك من أتى إلى مكة من الغرباء وغيرهم بيحرمون في هذا اليوم. يقول عند إحرامه: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. هذه من السنة، قالها النبي صلوات الله وسلامه عليه: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، لبيك اللهم لبيك، ومحلي حيث حبستني، ومحلي حيث حبستني، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. روى ابن ماجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: حج النبي صلى الله عليه وسلم على رحل رث وقطيفة تساوي 4 دراهم أو لا تساوي، ثم قال: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل على هذه الصورة، وفيه تواضعه عليه الصلاة والسلام، تواضع عظيم جدا، وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك شوفوا حج على رحل رث، الرحل الحاجة الجهاز اللي يوضع على ظهر البعير ليجلس عليه صاحب البعير. الرث بمعنى قديم بالي خلق، يبقى هنا الرحل اللي حيجلس عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما كان شيئا جديدا، ولكن كان شيئا قديما باليا، وحج صلى الله عليه وسلم وهو يقول: اللهم حج لا رياء فيها ولا سمعة. هذا الرحل الموضوع على ظهر البعير كان ثمن يساوي 4 دراهم أو لا يساوي 4 دراهم أو لا يساوي، ده ثمن الرحل اللي كان على ظهر بعير أو ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، له أن يشترط، الاشتراط ينفعه إذا اضطر وتحلل فلا شيء عليه، لا دم عليه، وإذا صد ومنع لا شيء عليه. اشتراطه دليله ما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير، ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، يبقى بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها: لعلك أردت الحج؟ قالت: والله لا أجدني إلا ودعة. فقال لها: حجي واشترطي وقولي: اللهم محلي حيث حبستني، اللهم محلي يعني المكان الذي أحل فيه، الذي أتحلل فيه، حيث أنزل في المكان اللي تصدني وتمنعني من المواصلة والإكمال، سواء المنع كان بمرض أو بغيره. روى الشافعي عن سويد بن غفلة قال: قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا أبا أمية، حج واشترط، فإن لك ما اشترط ولله عليك ما اشترط. يبقى هنا الذي يحج ويشترط فله على ربه ما اشترط، كما جاء في الحديث. إذا دخل الحجاج مكة ونووا أن يقيموا بها أكثر من 4 أيام لازمهم إتمام الصلاة، وهذا راجع للمسائل اللي ذكرناها قبل ذلك في القصر في الصلاة والجمع في الصلاة، صلاة المسافر. فأحوط أقوال أهل العلم أن الذي ينزل في مكان وينوي إقامة 4 أيام أو دون ذلك فله أن يقصر في خلال هذه الأيام، إذا نوى فوق ذلك فالراجح أنه يتم الصلاة. دليل ال4 أيام فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعل، وزي قلنا إن الاحتياط في ذلك الأخذ بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقام في مكان وقصر الصلاة. كم يوم أقام في مكان بنية الإقامة في هذا المكان ومع ذلك اعتبر أن له حكم المسافر؟ الأصل في المسافر المنتقل من مكان إلى مكان، يبقى هذا مسافر خارج من بلد إلى بلد أخرى. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة مكث بها، قدم لصبح رابع، يبقى اليوم الرابع كان في مكة، الصبح الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن سيخرج إلى منى، الثامن سيخرج إلى منى، يبقى مكث 4 أيام ينتظر يوم التروية حتى يخرج إلى منى. يبقى هنا ما كانش خلال هذه الفترة ينوي يذهب إلى أي مكان آخر عليه الصلاة والسلام. هنا كان يقصر عليه الصلاة والسلام وهو في مكة، فدل على أن الأربعة أيام إذا مكثها المسافر في مكان سفر وليس في مكان إقامته فله أن يقصر فيها الصلاة. خرج من منى صلى الله عليه وسلم من مكة، توجه إلى منى، هناك قصر الصلاة. خرج من منى وتوجه إلى عرفات، كذلك قصر الصلاة. في المزدلفة قصر صلى العشاء قصر. رجع صلى الله عليه وسلم إلى منى، فكان في تحركه صلى الله عليه وسلم كان يقصر من الصلاة، وجمع في عرفات المزدلفة كما قدم. يبقى لو أن إنسانا سافر الحج في أول ذي القعدة مثلا وذهب هنالك، يبقى لسه قدامه على يوم الترويه فترة طويلة، فإذا مكث في مكة فليتم الصلاة وليحرص أن يصلي مع الإمام. وسواء كان هذا سيمكث فترة بسيطة أو طويلة فليحرص على الصلاة مع الجماعة. إذا صلى مع الجماعة فيلزمه الإتمام مع الإمام، يلزمه أن يتم مع الإمام، ما ينفعش يصلي الإمام يتم وهذا يقصر خلف الإمام طالما أتم الإمام. فإذا مكث فترة طويلة أو قصيرة وصلى مع الإمام فيلزمه الإمام. لكن إذا كان ينوي أقل من أربعة أيام وأدركته الصلاة وهو وحده مثلا أو في جماعة وقد فاتته الصلاة مع الإمام، فله أن يقصر من الصلاة لأنه راجع لحكم المسافر. ده إذا كان سفره أو مكث في مكة أقل من الأربعة الأيام. إذا خرج الحجاج إلى منى في يوم التروية كان لهم القصر من حيث خرجوا، لأنهم أنشأوا سفرا تقصر فيه الصلاة، وسفر قصير يعني هل هيخرج من مكة متوجها إلى منى مسافة 3 أميال حوالي 6 كيلو أو نحو ذلك، فهذا أقل ما يكون من مسافات السفر، وله القصر. النبي صلى الله عليه وسلم قصر هنالك. يخرج من منى متوجها إلى عرفات برضو المسافة مثل هذا الحد حوالي 6 كيلو أو نحوها، أيضا هيقصر في عرفات. يتوجه الحديد إلى منى بعد صلاة الصبح بمكة، بحيث يصلون الظهر في أول وقتها بمنى، ثم يصلون بها العصر والمغرب والعشاء كل صلاة في وقتها. في منى أنت ذاهب للعبادة، فلا معنى الجمع بين الصلوات، ولم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في منى، فالباكث في منى متفرغ للعبادة، يبقى يصلي كل صلاة على وقتها، ولكن يترخص بما ترخص به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قصر صلاة الظهر، قصر صلاة العصر، قصر صلاة العشاء، يبقى تترخص بما فعل صلوات الله وسلامه عليه. يبيتون بها ثم يصلون الفجر، هذا في منى اللي هو في يوم التروية. في يوم التروية يستحب لمن أحرم من مكة وأراد الخروج إلى عرفات أن يطوف بالبيت ويصلي ركعتين ثم يخرج. يستحب ولا يجب عليه ذلك، إنه خارج الأحرم من مكة وخرج على عرفات، يستحب له ذلك إذا فارق البيت أنه يطوف بالبيت، لم يفعل لا شيء عليه. السنة أن يبيتوا بمنى ليلة التاسع، أن يبيتوا بمنى ليلة التاسع، وهذا المبيت سنة وليس بركن ولا واجب، ليس ركن من أركان الحج ولا واجب من الواجبات، اللي هي ليلة عرفة. يعني ليلة عرفة السنة أن يبيتها في منى. فلو أنه مكث في مكة لغاية يوم عرفة وخرج إلى عرفة مباشرة فحده صحيح ولم يقصر في الأركان، ولكن نفرط في سنة من السنن، وكل بحسب ما يتيسر له. في الصحيحين عن عبد العزيز بن رفيع قال: سألت أنس بن مالك: أخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم، أين صلى الظهر يوم التروية؟ قال: بمنى. قلت: فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال: بالأبطح. يبقى صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر يوم التروية بمنى. يبقى السنة أن تخرج من مكة في يوم التروية في وقت يسمح لك أن تصل إلى منى عند وقت الظهر أو قبل ذلك، بحيث تصلي الظهر هنالك في منى. يوم النفر، يوم النفر، والنبي صلى الله عليه وسلم نفر في يوم النفر الثاني، يعني آخر أيام العيد، اليوم الرابع من أيام العيد نفر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب فين صلى العصر عليه الصلاة والسلام؟ صلى العصر بالأبطح اللي ذكرناه في الحديث السابق، اسمه الأبطح واسمه المحصب واسمه المعرس، والبطحاء المكان هنالك على آخر أو حدود مكة، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى هنالك العصر، وهذا المكان يكون أسمح في انصراف النبي صلوات الله وسلامه عليه. بأصل كلمة البطحاء من بطح من الوادي واتسع، وهي يقال لها المحصب والمعرس، وهي قريبة من مقبرة الحجون في مكة. روى مسلم أو روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يوم التروية والفجر يوم عرفة بمنى. الظهر يوم التروية يوم 8 صلى الظهر في منى، يوم عرفة صلى الفجر في منى، صلى الفجر وخرج من منى حيث أنه كان في نمرة قبل صلاة الظهر، وهنالك خطب بالناس كما ذكرنا. روى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس. يبقى خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس خارج عرفة، وخارج كان في نمرة، ونمرة ليست من عرفة، فيبقى هو نزل في عرنة خطب الناس في نمرة، والآن المسجد اللي هنالك مسجد نمرة، الجزء اللي بيخطب فيه الإمام هذا من نمرة، كان المسجد جزئين، جزء منه من نمرة اللي هو مقدمة المسجد من نمرة، وفي علامات موضوعة تبين للناس إن هذا الحد ليس من عرفة، وعرفة التلتين المتأخرين في المسجد. أيام المناسك الستة وأسماؤها، اللي هيؤدي مناسك الحج كاملة هيبقى الأيام بتاعته ستة أيام، اللي هي من يوم التروية لغاية آخر أيام العيد. أسماؤها ذكرناها قبل ذلك، اليوم الثامن اسم يوم التروية من الري، إنه كانوا يحملون الماء إلى منى وإلى عرفة. اليوم التاسع يوم عرفة، لأنه يعرفون يذهبون إلى عرفة. اليوم العاشر وهو يوم النحر. اليوم الحادي عشر وهو يوم القر، لأنهم يستقرون بمنى وليس لأحد أن ينفر في هذا اليوم. اليوم الحادي عشر القر، الثاني عشر يوم النفر الأول، لمن أراد أن يتعجل خرج في هذا اليوم بعدما يرمي الجمرات. اليوم الثالث عشر وهو يوم النفر الثاني. يبقى دي عدد الأيام اللي الحجاج إذا أكملوا الحج وأتموا مكثوا هذه الأيام، ولكن ممكن تقل عن ذلك، ممكن تقل تصير خمسة أيام مثلا لو أنه نفر في يوم النفر الأول، تقل عن ذلك أيضا لو أنه ذهب يوم عرفة إلى عرفة صارت أربعة أيام مع النفر الأول، لو أنه ذهب ليلة العيد قبل الفجر إلى عرفة هيبقى الأيام له، هيبقى يوم العيد ويوم القر وينفر تاني يوم يومين ونص أو يومين شوية، هذا أقل ما يكون في مناسك الحج أو في أيام الحج. إذا بات الحاج بمنى الليلة التاسع وصلى بها الصبح فالسنة أن يمكث بها حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت عليه سار متوجها إلى عرفات. يستحب الإكثار من التلبية من ساعة ما يحرم لغاية ما يرمي جمرة العقبة. في الصحيحين عن محمد بن أبي بكر الثقفي قال: إنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان من منى إلى عرفة: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر منا فلا ينكر عليه. محدش ينكر عليه اللي وهم ذاهبين إلى عرفة، منهم من يهل بالتوحيد، منهم من يلبي، منهم من يكبر، ولا أحد ينكر على أحد في ذلك. يستحب أن يدخل عرفات في وقت الوقوف بعد الزوال وبعد صلاة الظهر والعصر مجموعتين بنمرة، وهذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام يدخل إلى عرفات. لعله الآن يصعب هذا الشيء، يصعب هذا الشيء، وخاصة إذا كنت حتصلي في مسجد نمرة حتبقى باب المسجد أو أبواب المسجد من الخلف، من الخلف الأبواب، يبقى حتدخل عرفة الأول، لازم تدخل عرفة الأول على ما تصل إلى نمرة في المكان اللي هيخطب فيه الإمام، هتكون أنت دخلت عرفة الأول قبلها. فهذا بحسب من يستطيع ذلك، إذا أضر مع الزحام أنه يكون في نمرة لغاية وقت الزوال ويسمع خطبة الإمام هنالك فله ذلك. الأمر أمر تطبيق سنة بحسب المستطاع في ذلك، بحسب المستطاع، ولكن الأفضل إنسان يحضر خطبة الإمام ويدخل يسمع الإمام وهو يخطب، فهذا لا يكون إلا بالدخول إلى المسجد ويكون في الخلف بحيث أنه دخل من عرفات الأول قبل نمرة. يبقى إذا زالت الشمس ذهب الإمام والناس إلى مسجد نمرة ويخطب الإمام فيه قبل صلاة الظهر، خطبتين، خطبتين وخطبتين يعني على الأحوط، وإن كانت خطبة واحدة تكفي، خطبة واحدة تكفي، يجوز في خطبة عرفة أن تكون خطبة واحدة، وده مذهب الحنابلة في هذه المسألة، خطبتان مذهب الشافعية في هذا، والأمر يسير وحسب الإمام وحسب مذهب الإمام الذي يخطب، والأمر واسع أنه خطب خطبة. إلا الخطبتين أخذوا بحديث ضعيف فيها، وأيضا قاسوا على خطبة الجمعة، إلا قالوا خطبة واحدة، قالوا خطب النبي صلى الله عليه وسلم، فالأصل الخطبة تكون واحدة، فالأمر واسع في ذلك، إن خطب الإمام خطبة خطب خطبتين، الأمر واسع. الخطبة يبين لهم الإمام فيها كيفية الوقوف وشرط الوقوف وأداب الوقوف والدفع من عرفات إلى مزدلفة وغير ذلك من المناسك التي بين أيديهم، ويحرضهم فيها على إكثار الدعاء والتهليل وغيرهما من الأذكار والتلبية في الموقف، ويخفف هذه الخطبة، يعني الخطبة بعرفة تكون خطبة خفيفة وليست خطبة طويلة جدا بحيث يشق على الناس، ولعل هناك يتعذر الناس الوضوء، فإذا كان الخطبة خطبة طويلة جدا والناس فيهم المعذورون، فلعل أحدهم يحدث ولا يقدر على أنه يصل إلى المئة، فعلى ذلك تكون بحسب ما لا يشق على الناس ولا يطيل بهم. فإذا فرغ الإمام من هذه الخطبة جلس الاستراحة جلسة قصيرة، ثم يقوم إلى الخطبة الثانية ويخففها، هذا على القول بها. إذا كان الإمام لا يأخذ بها أصلا فيؤذن المؤذن وينزل الإمام ويصلي بالناس. في حديث جابر في حجة الوداع، ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف، حتى أتى الموقف عليه الصلاة والسلام، يبقى بعد ما خطب الناس في نمرة ركب صلى الله عليه وسلم وتوجه إلى الموقف بعرفة. السنة إذا فرغ من الخطبتين أو الخطبة أن ينزل فيصلي بالناس الظهر ثم العصر جامعا بينهما، يبقى الصلاة الآن صلاة جمع بين الظهر والعصر، يقصر الظهر ويقصر العصر ويجمع بين الاثنين جمع تقديم، جمع تقديم، وده من أدلة جمع التقديم. يسر القراءة لأنه لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهر، ما جهرش في هذه الصلاة، وهذا الجمع بسبب النسك، جمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان بين الصلاتين بسبب النسك في هذا اليوم، وإلا فاليوم السابق لم يجمع صلى الله عليه وسلم، وما يأتي من أيام بعد ذلك ما جمعش فيها النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى كان الجمع في عرفة والمزدلفة بسبب النسك، يبقى ليكون وقت طويل للدعاء ما بين الصلاة المجموعة صلاة الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، يكون وقت طويل للمناسك وللدعاء. هذا الجمع يجوز لكل أحد هناك سواء كان من أهل مكة أو عرفات أو المزدلفة، يعني حتى أهل مكة يحجون فهم في عرفات سيصلون مع الإمام هذه الصلاة ويجمعون فيها، كانوا من أهل المزدلفة حتى لو كانوا عايشين في عرفة نفسها فلهم أن يجمعوا أيضا مع الإمام في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بنمرة وبين المغرب والعشاء بالمزدلفة، ومعه حينئذ أهل مكة وغيرهم، أهل مكة وغيرهم. روى أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى حين صلى الصبح صبيحة يوم عرفة حتى أتى عرفة، فنزل بنمرة وهي منزل الإمام الذي ينزل فيه بعرفة، حتى إذا كان عند صلاة الظهر راح رسول الله صلى الله عليه وسلم مهجرا، راح رسول الله صلى الله عليه وسلم مهجرا في وقت الهجير قبل وقت الظهر، فذهب في الوقت اللي بيشتد فيه الحر وقت الهجير، ويطلق أيضا على أنه ذهب بدري يعني مبكرا إليها وهو وقت الهجير أيضا، فجمع بين الظهر والعصر ثم خطب الناس ثم راح فوقف على الموقف من عرفة، يبقى بعد ما انتهى من الخطبة صلى الله عليه وسلم توجه إلى عرفة وقف على الموقف. السنة جمع الظهر والعصر في أول وقت الظهر مقصورتين، في أول وقت الظهر مقصورتين، هذا جمع تقديم، ولا يلزم المأمومين نية الجمع، والأفضل أن الإنسان يكون مستحضرا ذلك، ولكن هل يجب بحيث نقول أنه لا تصح الصلاة إلا بهذه النية؟ هذا عسير وصعب، لو كان هذا فرضا لبين له النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصلي إن إنو الجمع، ولم يقل ذلك صلى الله عليه وسلم، وإنما صلى بهم الظهر ثم أقام المؤذن فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم العصر، فدل على أن نية الجمع ليست شرطا لصحة الصلاة. يبقى لا يلزم المأمومين نية الجمع للمشقة في إعلام جميعهم، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع هناك من غير أن ينادي بالجمع، ولا أخبرهم بأن نيته واجبة، وقد كان فيهم من هو قريب العهد بالإسلام ومن لا يعلم وجوب هذه النية. فلو فات إنسانا من الحديد الصلاة مع الإمام جاز له الجمع والقصر في صلاته وحده. يعني فرضنا أنك ما أدركتش الصلاة مع الإمام هنالك، وكثير من الحجاج يضيع منهم ذلك، اللي بيذهب للصلاة مع الإمام بحسب اللي بيلحق، وبعد كده بيتقفل المسجد، واللي يلحق يلحق، ما يلحقش بيصلي في المكان اللي هو فيه. هذا الذي سيصلي له أن يصلي جماعة وله أن يصلي منفردا حسب ما يتيسر له في ذلك. إذا صلى صلى على هذه الهيئة، يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا أيضا على هذه الهيئة. طيب لو أنه صلى الظهر فأتم وصلى العصر فأتم، أو صلى الظهر على وقتها والعصر على وقتها، هذا كل صلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، ولكنه خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. السنة أن يجمع بين الظهر والعصر، سواء تيسر له أن يصلي مع الإمام أو أنه لم يقدر على ذلك فصلى منفردا أو في جماعة أخرى، يصلي جمع تقديم الظهر والعصر ويقصر الصلاة. لو جمع بعض الناس قبل الإمام منفردا أو في جماعة أخرى، أو صلى إحدى الصلاتين مع الإمام والأخرى منفردا جمعا وقصرا جاز، وكذلك القول في الجمع بين المغرب والعشاء مزدلفة. يعني في عرفة من الممكن تذهب تصلي مع الإمام، في المزدلفة صعب أنك تصل إلى الإمام أو تصلي مع الإمام، هذا صعب. فبحسب ما بينزل الحجاج بيصلوا في المكان اللي هم فيه، لا تجدهم جماعات متفرقين، هؤلاء مجموعة يصلون والمجموعة يصلون، فعلى ذلك صلوا المغرب والعشاء في المزدلفة، وقبل ذلك صلوا الظهر والعصر في عرفة بحسب ما يتيسر لهم. لو وافق يوم عرفة يوم الجمعة لم يصلوا الجمعة هناك، إن الصلاة في عرفة هذه صلاة اليوم الظهر والعصر، ما فيش جمعة هناك، هؤلاء مسافرون ولا جمعة عليهم، ولم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم بهم جمعة، ولم يذكر هذه صلاة جمعة أو خطبة جمعة، إنما هي صلاة الظهر والعصر مجموعتين صلاهما صلى الله عليه وسلم هنا. في الصحيحين عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم جمعة، وهو إذا يوم الجمعة هو يوم عيد أصلا للمسلمين، ونزل في يوم عرفة أعظم أيام السنة. فهذه الآية أعظم الآيات اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكر إتمام الدين وإكمال الدين، فنزلت في يوم عرفة أعظم أيام العام وفي يوم جمعة وهو عيد للمسلمين. فإذا فرغوا من صلاتي الظهر والعصر فالسنة أن يسيروا في الحال إلى الموقف ويعدلوا المسير، يبقى خلص الصلاة يتوجه إلى الموقف، يعني في عرفة. هذا باعتبار أن هم كانوا في نمرة، كانوا في نمرة، إذا كانوا أصلا في عرفة خلاص في المكان الذي هم فيه، إلا أن يتوجهوا إلى المكان الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أفضل، هذا أفضل. فمن تيسر له فعل، ومن لم يتيسر وقف في أي موقف من عرفة، فكل عرفة موقف. روى البخاري عن سالم بن عبد الله بن عمر قال: كتب عبد الملك إلى الحداد ألا يخالف ابن عمر في الحد، فجاء ابن عمر رضي الله عنه وأنا معه يوم عرفة حين زالت الشمس، فصح عند سرادق الحجاد فخرج وعليه ملحفة معصفرة، فقال: ما لك يا أبي عبد الرحمن؟ قال: الرواح، إن كنت تريد السنة. قال: هذه الساعة؟ قال: نعم. قال: فأنظرني حتى أفيض على رأسي ثم أخرج. فنزل حتى خرج الحجاد فسار بيني وبين أبي. هنا عبد الملك بن مروان أمر الحجاج بن يوسف أنه يسمع لعبد الله بن عمر ويتعلم منه سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الحج. يقول سالم بن عبد الله بن عمر: فصار بيني وبين أبي، يعني سالم ماشي مع أبي والحجاج في النص بينهما. قال: فقلت لسالم، يقول كان عالم من العلماء رضي الله عنه، إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة وعدل الوقوف. افعل هذا الذي أقولك، عايز سنة النبي صلى الله عليه وسلم أصل الخطبة وعدل الوقوف بعرفة. فدعا ينظر إلى عبد الله، فلما رأى ذلك عبد الله قال: صدق، قال صدق، يعني فعلا هي دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إنك تقصر في الخطبة، تقصر فيها ما تبقاش طويلة، وإنك تعدل الوقوف ما تشقش ولا تمل الناس. في صحيح مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر ثم أتى الموقف. وقت الوقوف ما بين زوال الشمس يوم عرفة وطلوع الفجر الثاني يوم النحر، هذا وقت الوقوف. إن الواقف في عرفة في أي وقت من هذه الأوقات قد وقف بعرفة وقد تم حجه، ولكن يعني ينظر هل الواقف وقف بس فترة بسيطة بعد صلاة الظهر وهنا الحج بتاعه صحيح ولكن عليه دم لأنه مقصر في ذلك، أو إن هذا الإنسان وقف بالليل لم يتيسر له الوقوف بالنهار فحجه صحيح ولا دم عليه بسبب ذلك، ولا إن وقف جزء من النهار فلما انصرف رجع مرة ثانية حتى شاهد الغروب هنالك فلا شيء عليه. يبقى هنا وقت الوقوف يكون ما بين الزوال عند الظهر لغاية قبيل الفجر، لغاية طلوع الفجر الثاني يوم النحر. فمن وقف بعرفات لحظة من هذا الوقت وهو من أهل الوقوف صح وقوفه وأدرك بذلك الحج، ومن فاته هذا الزمان فقد فاته الحج، الذي يفوته هذا الزمان فقد فاته الحج. هذا وقت الوقوف، وفيه خلاف بين الجمهور وبين الإمام أحمد رحمه الله. إمام أحمد مذهب أن الوقوف من فجر يوم عرفة وحتى طلوع الفجر من يوم العيد، يعني كأن الوقت حيشمل حوالي 24 ساعة، فمن وقف في خلال هذا الوقت فحده صحيح. الراجح قول الجمهور في هذه المسألة، وقول الإمام أحمد له وجهة نقولها للمعذور. يبقى هنا إذا كان غير معذور، إنسان تمكن من الوقوف فذهب في يوم عرفة وبعد الفجر يوم عرفة وقف بعرفة ثم انصرف وانهى على ذلك ومع قدرته على أن يقف بعد الزوال، هذا خالف ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وما فعله الخلفاء الراشدين من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الإنسان المعذور، أقول لو أن إنسانا ذهب إلى عرفة قبل وقت من بعد الفجر ينتظر النية أنه يمكث في عرفة لغاية غروب الشمس، ثم حدث به حادث من الحوادث اضطروا ياخذوا ينقلوا إلى المستشفى في هذا الشيء، يبقى هنا نفرق بين المعذور وعدم المعذور على قول الإمام أحمد رحمه الله. أما غير المعذور فلا بد وأن يكون وقوفه بعد الزوال بعرفة، فعلى ذلك هنا الأفضل أن يقف من حين يفرغ من صلاتي الظهر والعصر المدموعتين إلى أن تغرب الشمس، ثم يدفع عقب الغروب إلى مزدلفة، فلو وقف بعد الزوال ثم أفاض قبل الغروب فحده صحيح، هذا الذي وقف بعد الزوال وأفاض بعد العصر مثلا، فإن رجع إلى عرفة بحيث أنه تغرب عليه الشمس هنالك ومكث جزء من الليل هنالك وأفاض إلى المزدلفة فلا شيء عليه، فإن لم يرجع إلى عرفة بحيث أن وقت غروب الشمس أو وقت الليل كان هنالك يبقى على هذا الإنسان دم عليه دم. الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه ذكر وقد وقف بعرفة قبل ذلك أو وقد أتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا، يعني نكر هنا صلى الله عليه وسلم في سياق الإثبات معناه أقل قدر وقفه بعرفات ليلا أو نهارا. وهذا احتج به الإمام أحمد رحمه الله على أنه لو وقف بعرفة نهارا في أي وقت بالنهار يبقى الحج بتاعه صحيح، وإن كان حيلزمه بدم إذا لم يقف لغاية ما تغرب الشمس هنا. المعتبر في الوقوف في عرفة الحضور في جزء من عرفات، يبقى في أي موضع من عرفات مهم يكون بها وليس خارجا منها، ولو في لحظة لطيفة بشرط كونه أهلا للعبادة، يعني يكون في عرفات ويكون أهلا للعبادة في هذا الوقت، سواء حضرها عمدا أو وقف مع الغفلة والبيع والشراء والتحدث واللهو أو في حالة النوم أو اجتاز فيها في وقت الوقوف وهو لا يعلم أنها عرفة. فرضنا أنه ما يعرفش أنها عرفة، راح وقف فيها ثم انطلق منها وهو لسه بيدور على عرفات لغاية ما غربت الشمس فقيل له أنت كنت في عرفات، يبقى هو وهو فيها ما كانش يعرف أنها عرفات ولكنه كان بها، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقد أتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا، يبقى هذا ممن شهد ووقف. لو لم يمكث أصلا فيها بل مر مسرعا في طرف أو طرق من أطرافها أو كان نائما على بعير
فانتهى البعير إلى عرفات فمر بها البعير ولم يتأقض راكبه حتى فارقها أو اجتازها في طلب غريم هارب بين يديه أو بهيمة شاردة أو غير ذلك مما هو في معناه، فيصح وقوفه في جميع هذه الصور ونحوها. الغرض إنه الذي أدرك عرفات، وهذه الصور مش شرط تكون هي فقط، هي وغيرها، فيكون إنسانا عاقلا ليس مجنونا ليس مغمى عليه، وقف في عرفات ولو لحظة، أدرك الوقت اللي هو وقت الوقوف وبعد من الليل أو من النهار في عرفات، وبعد ذلك انطلق من هذا المكان، فله حجة كاملة، هذا الإنسان حجته صحيحة. لكن الخلاف في أنه لو أدرك هذا الجزء قبل وقت الزوال، الخلاف بين الحنابلة والجمهور، الجمهور على أنه لا يحسب له شيء، والحنابلة على أنه لو كان قبل وقت الزوال فقد أدرك جزءا من النهار فيحسب له حدة. وذكرنا أن الأرجح في ذلك أنه فرق بين المعذور وبين غيره. الوقوف بعرفة سواء إنه عارف إن هذه عرفة أو ما عرفش، راكب أتوبيس مع الناس ووصلوا إلى عرفة ووقفوا بالأتوبيس وما عرفش هذا المكان عرفة ولا مش عرفة، أو وقف مع الناس ويمكن منتظر على ما يعدوا من هذا المكان لمكان آخر قعدوا فترة طويلة ما عرفش إن عرفة لغاية ما انصرفوا منها، وصل بهم الأتوبيس إلى عرفة بعد غروب الشمس، وصلوا إلى عرفات بعد غروب الشمس والأتوبيس يدوك مر بعرفة وانصرف، هو ما عرفش إن هم دخلوا ولا أنهم خرجوا من ذلك، فقد أدرك عرفة في هذا اليوم سواء أنه بنية أو بغير نية، طالما أنه دخل ومر بها فحجه صحيح. يبقى هنا نقول وهو من أهل الوقوف، من أهل الوقوف يبقى عقله حاضر وليس مغمى عليه مثلا، فإذا وقف بها وهو مغمى عليه أو مجنون أو سكران فلا صح حجه لذهاب عقله في ذلك، ولابد من حضور عقله في وقت وقوفه بعرفة. لو تخلل الجنون بين الإحرام والوقوف أو بينه وبين الطواف أو بين الطواف والوقوف وكان عاقلا في حال فعل الأركان لا يضر ذلك، كالإنسان بجيب نوبة صرع مثلا، إذا كان في عرفات قبل ما يصل إلى عرفات جاله نوبة صرع راح مش داري بشيء خالص لغاية ما طلع الفجر وهو على هذه الحال، يبقى لا حج لهذا الإنسان، لكنه يفيق ويذهب عقله، يفيق ويسرع، فهذا حد صحيح طالما أنه أدرك ولو لحظات أو لحظة في عرفة وهو من أهل الوقوف عقله موجود. الوقوف في أي جزء كان من أرض عرفات صحيح بإجماع العلماء، لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرفة كلها موقف، عرفة كلها موقف، ولكن أفضل مكان في عرفات حيكون الموقف الذي وقف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الموقف عند الصخرات الكبار المفترشة في أسفل جبل الرحمة. جبل الرحمة معروف وكل الحجاج بيحبوا يذهبوا إلى هناك ويحبوا يطلعوا فوق جبل الرحمة، والراجح أنه ما جاش في فضل الصعود إليه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي مشقة زائدة وإن استحبها بعض أهل العلم كالإمام الطبري وغيره، ولكن لا دليل على ذلك، لا دليل على استحباب الصعود على جبل الرحمة، إنما وقف النبي صلى الله عليه وسلم أسفل جبل الرحمة في موضع في صخرات هنالك، وقف النبي صلى الله عليه وسلم وجه ناقته إلى القبلة وبطن الناقة إلى الجبل ووقف لغاية الغروب هنالك صلوات الله وسلامه عليه. يبقى السنة الوقوف في أي مكان في عرفة خاصة الموقف الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى للجبل الرحمة ليس من السنة الصعود فوقه، لكن لو صعد إنسان لقى مكان فوق الجبل بحيث يكون بعيدا عن الناس ويقوم، مش هنقول له حرام تصعد عليه، ولكن لا تشق على نفسك، الوقت بيبقى الشمس شديدة جدا، حر شديد، إنسان ممكن يتأذى بالمسير والصعود إلى الجبل، ويمكن على ما يطلع الجبل يقول له ساعة ساعتين، فصار تضيع هذا الوقت في ترك الدعاء وأنت تشق على نفسك، وبعد ما تطلع يمكن تتعب وتنام بقية اليوم، فعلى ذلك خذ المكان الأسهل عليه لتنتبه للدعاء في هذا اليوم. جبل الرحمة يقال له إلال، إلال هذا من أسمائه. أما حد عرفات قال الشافعي رحمه الله هي ما جاوز وادي عرنة، نقولنا عرنة وادي بجوار عرفات، نمرة وادي أيضا هنالك، لا عرنة ولا نمرة من عرفات، هذا ليس من عرفات. حد عرفات يقول إمام الشافعي إنها ما جاوز وادي عرنة إلى الجبال القابلة مما يلي بساتين ابن عامر، وقد وضعت الآن علامات حول أرض عرفة، ما فيش بساتين الآن اللي بيذكرها، ولكن محطوطة علامات تحدد هنا مكان عرفة. يجب التنبه إلى مواضع ليست من عرفات، يقع فيها الالتباس، وادي عرنة، وادي بحذاء عرفات، وعرنة ليس من عرفات، وادي نمرة اللي خطب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا دخلت مسجد نمرة حيبقى الجزء مقدمة المسجد هذا من نمرة. المسجد الذي سماه الأقدمون مسجد إبراهيم ويسمى الآن مسجد نمرة، ومسجد نمرة الآن آخر المسجد أو أكثر المسجد من المؤخرة هذا من عرفات، الجزء المقدم منه هذا فقط الذي من نمرة اللي بيكون فيه الإمام، وعاملين حد يبين المكان. واجب الوقوف وشرط الوقوف شيئان، أحدهما كونه في أرض عرفات في وفي وقت الوقوف، والثاني كون الواقف أهلا للعبادة كما قدمنا. ولهذا الواجب عليه الوقوف وشرط لصحة الوقوف أن تقف في عرفة ليس خارج عرفة، والثاني أن يكون هذا الواقف أهلا للعبادة، ليس مجنونا، ليس مغمى عليه، ليس سكرانا، يبقى هنا حاضر العقل. سنن الوقوف بعرفة، وطبعا في فرق بين من يحج بإنسان مجنون فالنية نية العاقل الذي يحج به كالذي يحج بالطفل الصغير، وبين المجنون يكون وحده، أو من يجن إنسان ذاهب وحده وهناك ذهب عقله فوقف في عرفات وهو لا يدري ما عرفات ولا يدري من مناسك، ذهب عقله اليوم كله، فهذا لا حج له. سنن الوقوف بعرفة وآداب الوقوف، أحدها أن يدخل أرض عرفات بعد صلاتي الظهر والعصر إن تيسر ذلك، إن تيسر، يعني هنا مش هيقدر كل إنسان يأتي بجميع السنن مع الزحام الشديد اللي موجود هنالك، فعلى ذلك كل شيء بحسب ما يتيسر. الثاني سماع الخطبة أو الخطبتين والجمع بين الصلاتين. الثالث تعجيل الوقوف عقب الصلاتين، خلص صلاة الظهر والعصر ويعجل الوقوف بحسب ما يستطيع، ممكن إنسان يقدر على ذلك، ممكن إنسان بيمكث في المسجد هنالك ويدعو الله عز وجل يمكث فترة طويلة لغاية ما ينكسر حدة الشمس ويخرج يقف في الأرض في الخارج، حتى لو مكث في المسجد اللي هو في الجزء اللي من عرفة فيه لغاية غروب الشمس لا شيء عليه، المهم أنه يستغل وقته في الدعاء وذكر الله، إن هذا أعظم أيام السنة. الرابع من السنة أن يكون مفطرا سواء أطاق الصوم أم لا، وسواء ضعف به أم لا، لأن الفطر أعون له على الدعاء، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم، إلا أن يكون هذا الإنسان عليه الهدي ولم يجد الهدي وعليه صيام ثلاثة أيام فصام ما يوم عرف من ضمن الأيام، والأفضل أن يقدم الصيام قبل ذلك. في حديث أم الفضل رضي الله عنها أنهم شكوا في صوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فبعثت إليه بقدح من لبن فشرب عليه الصلاة والسلام، فهنا أرادت أن تعرف هل هو صائم صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة أم لا، فأرسلت إليه بقدح بكوز من لبن فشرب أمام الناس ليبين أنه ليس صائما. الخامس أن يكون متطهرا لأنه أكمل، فلو وقف هو محدث أو جنب أو حائض أو نفساء أو عليه نجاسة أو انكشفت عورته صح وقوفه، لقوله صلى الله عليه وسلم يا عائشة رضي الله عنها حين حاضت ما لك أنا أنفست، قالت نعم، قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. هنا السنة في الوقوف أن الإنسان حيذكر الله ويقرأ القرآن الأفضل يكون على وضوء، ولكن ليس يتهيأ لكل إنسان هناك الوضوء، أحيانا يكون صعبا أنه يتوضأ وأنه يمسك نفسه للشريعة رخصت الإنسان في هذا اليوم، لا اجمع الظهر والعصر، لأنه صعب يتوضأ للظهر وبعدين ينتظر العصر ويتوضأ تاني للعصر، فجعلت له ما بين الظهر لغاية المغرب لغاية العشاء لا شيء عليك في ذلك. لو أنه كان متوضئا في هذا الوقت ليذكر الله عز وجل على أكمل أحواله هذا حسن، لو لم يقدر لا شيء عليه. لا تشترط الطهارة في شيء من أعمال الحج والعمرة إلا الطواف وركعتي الطواف فقط. السادس من السنن السنة أن يقف مستقبل الكعبة، أفضل الهيئات أنك إذا أردت الدعاء تتوجه إلى الكعبة، وسواء توجهت إليها أو إلى غيرها فلا شيء، الدعاء صحيح، ولكن أفضل الهيئات وأكمل الهيئات مكان في الصلاة. السابع أن يقف حاضر القلب فارغا من الأمور الشاغلة عن الدعاء. الثامن إن كان يشق عليه الوقوف أو كان يضعف به عن الدعاء أو كان ممن يقتدى به ويحتاج الناس إلى ظهوره ليستفتى ويقتدى به فليفعل ما تيسر له، فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف راكبا، وقف راكبا، إذا سواء أنه وقف على قدميه، ركب على ناقة، قاعد في الأتوبيس أو في السيارة، جلس في المسجد، جلس على الأرض، كل هذا جائز، فإذا كان بعض وقته واقفا يدعو الله كان حسنا. التاسع أن يحرص على الوقوف بموقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسب الإمكان، مكان هو عند الصخرات أسفل جبل الرحمة بحيث لا يؤذي ولا يتأذى. العاشر من السنن أن يكثر من الدعاء والتهليل والتلبية والاستغفار والتضرع وقراءة القرآن، فهذه وظيفة هذا اليوم ولا يقصر في ذلك، وهو معظم الحج ومطلوبه. يوم عرفة لنا النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، الحج عرفة، ولذلك يحرص المؤمن على أن يكون هذا اليوم كله منتبها لذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى، يذكر الله عز وجل، يحرص أنه قبله في الليلة السابقة أن ينام كويس بالليل، ينام كويس، وده شيء يقصر فيه الكثيرون. لا، ليلة عرفة الناس سهرانة، تعال نشرب شاي، تعال نتسامر، تعال كذا، بكرة عرفة حنعمل ايه بكرة، تلاقي ضيعوا الليل. ومهما تنصح الناس في هذا اليوم تلاقي ان كتير يقصر فيه، يبقى سهران على ما يجي يوم عرفة ويسمع الخطبة خلاص ينام لغاية غروب الشمس، ينام، يضيع على نفسه شيئا عظيما في هذا اليوم، يوم الدعاء. لذلك احرص اذا كنت هناك ان ليلة عرفة ان تاخذ قسطة من النوم تستريح فيها، بحيث ان اليوم يوم انشغال بالدعاء، تبقى بتدعو وانت متيقظ وانت منتبه، لعلك وانت عمال تدعو وانت نايم بدل ما تدعو لنفسك تدعو عليها، فهنا تنتبه لهذا اليوم ولا تشغل غيرك، ما تشغلش الناس فيه. بعض الناس يحب يتعرف على بعضه، اسمك ايه ومنين، ويقعد يتكلم ويحكي معه في يوم عرفة، يضيع اليوم في هذا الشيء لغاية قبل الغروب شوية، تعالى ندعو، يقعدوا يدعون. لكن احرص ان اليوم بحاله من ساعة الزوال لغاية غروب الشمس انك تحرص فيه على الاكثار من ذكر الله سبحانه ما استطعت الى ذلك سبيلا. لكن هل معنى أنه يحرم أنك تنام شوية مثلا في اليوم، تعبت عايز تنام شوية نص ساعة أو ساعة؟ لا، ما يحرمش، ما يحرمش، ولكن بقدر المستطاع الإنسان يستغل اليوم هذا، أعظم أيام السنة وأكثر أيام السنة بركة. يكثر من الذكر والدعاء قائما وقاعدا، ويرفع يديه في الدعاء ولا يجاوز بهما رأسه، يعني كهيئة الدعاء، لو رفع يديه فوق جدا يتعب، يتعب من ذلك، ولكن يرفع اليدين في الدعاء وهو مستريح، ويكثر من الدعاء ما استطاع. لا يتكلف السجع في الدعاء، لا يتكلف السجع في الدعاء. الأمر أن يوم بتظهر فيه المسكنة والتواضع والخشوع، مش وقت هتظهر فيه البلاغة بين يدي الله عز وجل ولا الفصاح، تكلم ربك سبحانه وتبارك وتعالى أنك فقير إليه، أنك محتاج إليه. والفقير لما بيسأل ما بيطلبش، ما بيزجعش في الكلام، ما بيترنمش، ما بيتغنيش بالدعاء، ولكن إنسان يدعو ربه كهيئة المسكين الفقير المتخشع المتذلل المحتاج إلى ربه سبحانه، يكون أقرب إلى الإجابة. لا يتكلف السجع في الدعاء ولا بأس بالدعاء المسجوع الذي كان محفوظا، إنسان حافظ دعاء من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، هو الدعاء كده، اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وتوب علي، الدعاء، فلك أن تدعو بما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه حتى وإن كان الدعاء لذلك. لو إن الإنسان اصطحب معه مذكرة أو كتاب فيه أدعية النبي صلى الله عليه وسلم كان أجمل ما يكون، أن تدعو بكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم، تدعو لنفسك وتدعو لأهلك وتدعو لإخوانك ولمن علمك ولمن أهدى أو أزدى إليك جميلة، تدعو للناس. يستحب أن يخفض صوته بالدعاء، يخفض صوته بالدعاء، ويكره الإفراط في رفع الصوت. لاحظ الموقف مليان ناس، لما انت ترفع وتزعق والتاني يرفع ويزعق والتالت، ما حدش هينتبه بيقول ايه. هذا من الاخطاء اللي يقع فيها الكثيرون من الحجاج، ان كل واحد هو المهم نفسه وغيره ملوش دخل بيه، فلعل غيرك يتأذى بصوتك المرتفع. فخد بالك انك اذا رفعت صوتك لتعلم من حولك لا تجعد مجموعة اخرين موجودين في هذا اليوم. تلاقي كثير من الناس معاهم ميكروفونات، كل خيمة معاهم ميكروفون ماسك عمال يدعو، هو يزعق والناس تزعق وراه، هو يقول والناس تقول وراه، اللي في الخيمة التانية بيقول وفي التالتة بيقول، الأدعية مختلطة، اللي عايز يدعو بشيء مش عارف يقول، إن الصوت بتاع ده والصوت بتاع ده، حاجة مزعجة جدا. لذلك ينبغي الإنسان الذي يدعو حتى وإن كان في جماعة وعايز يعلمهم أو يدعو وهم يؤمنون، فليكن على قدر ما يسمعهم فقط، من غير ما تبقى الميكروفونات اللي بتسمع كل الناس ويتداخل بعضها مع بعض ويزعج الناس بعضهم بعضا. في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا ارتفعت أصواتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، يا أيها الناس اربعوا اهدوا ارفقوا بأنفسكم اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنه معكم إنه سميع قريب تبارك اسمه وتعالى جده سبحانه تبارك وتعالى. يستحب أن يكثر التضرع والخشوع والتذلل والخضوع وإظهار الضعف والافتقار ويلح في الدعاء ولا يستطع الإجابة بل يكون قوي الرجاء للإجابة لحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعدل يقول دعوت فلم يستجب لي. أدعو كثيرا ولح في الدعاء على ربك سبحانه وتبارك وتعالى ويقينا يستجيب الله سبحانه يستجيب لك إما بأن يعطيك هذا الذي سألته أو أنه يكف عنك من الشر بقدر ما سألت من الخير أو أنه يدخر ذلك لك ليوم القيامة حسنات كأمثال الجبال كله خير من الله سبحانه. تدعو وأنت واثق في إجابة الله الكريم سبحانه. عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما على الأرض مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف من السوء مثلها ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. ما على الأرض يعني كل إنسان على وجه الأرض يدعو ربه سبحانه بهذا القيد ما على الأرض مسلم يدعو الله سبحانه بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها بشرط ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. لم يدعو على أبيه على أمه على أخيه يدعو بإثم يطلب من الله عز وجل ما هو محرم ولا يجوز له أن يطلبه فلا يسأل شيئا فيه إثم ولا يدعو بقطيعة رحم. هذا الإنسان الذي أتى الدعاء بشرطه يستجاب له. الرجل فرح بذلك فقال للنبي صلى الله عليه وسلم إذا نكسر طالما الأمر كده وربنا بيدي لكل إنسان طب نحن ندعو كثيرا. قال إذا نكثر قال الله أكثر الله أكثر مهما أكثرت أنت من الدعاء الله يعطيك على ما تسأل الأكثر والأكثر بفضله وبكرمه سبحانه. وفي رواية أخرى قال وإما أن يدخر له في الآخرة يبقى هنا الإجابة قال إلا أتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها وإما أن يدخرها له في الآخرة يبقى ثلاث هيئات من هيئات أو ثلاث أنواع من أنواع الإجابة. الدعاء له أداب له أداب فتفتتح دعاءك بتحميد الله وتمجيد الله تبارك وتعالى وتسبيح الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وليكن لك عبرة في فاتحة الكتاب. فاتحة الكتاب أنت بتقرأ الفاتحة في كل صلاة عشان تقول اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم ما بتقولش على طول اهدنا الصراط المستقيم إنما تبدأ الفاتحة تبسمل في سرك وتحمد الله سبحانه وتمجد الله سبحانه وتثني عليه وفي النهاية تقول إياك نعبد وإياك نستعين ثم تطلب من الله سبحانه. فليكن ذلك لك موعظة في ما إذا دعوت ربك سبحانه فلتبدأ بذكره وبحمده وتبجيله وتمجيده والثناء عليه سبحانه والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سل ربك ما تريد. يفتتح دعاءه بالتحميد والتمجيد لله تعالى والتسبيح والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويختم دعاءه بمثل ذلك. وليكن متطهرا متباعدا عن الحرام والشبهة في طعامه وشرابه ولباسه ومركوبه وغير ذلك مما معه فإن هذه آداب الدعاء في جميع الدعوات. ليحذر الإنسان من الحرام ما تجيش وأنت في يوم عرفة تلاقي حاجة مرمية في الأرض تأخذها بتاعتي حاجة مرمية أخذها وأدور على صاحبها بعد ذلك هذا ليس مكان أنك تفعل به هذا الشيء. ولعل الإنسان يحدثه الشيطان خدها ومش هتلاقي إلا حد تبقى بتاعتك بعد ذلك فيأخذ شيئا ليس من حقه أن يأخذه. فهنا احذر أن تأخذ من الناس أشياء ليس من حقك. وجد إنسان مع آخر كوباية شاي بيشربها خطفها منه وراح شربها في يوم عرفة بيهزر معاه على هذا الشيء والآخر غير راضي بذلك وبعدين حيرفع يده يقول يا رب يا رب. وجد إنسانا يأكل أخذ منه طعامه فأكله وتركه بغير شيء دخل وهو في المسجد داس على الناس ووطأ الناس وآذى الناس وضرب ده ولكم ده وبعدين حيقعد يدعو بعد ذلك. أشياء تحدث كثيرا هنالك تلاقي مجموعة قاعدين مع بعض مولعين الشيشة مولعين السجاير عمالين يعملوا قاعدين هنا معهم راديو عمالين يسمعوا مزيكا يسمعوا أغاني يسمعوا شيء في هذا وفين على قبل غروب الشمس. تعالى عم الشيخ ادعلنا شوية عشان ندعو معك ويدعو آمين آمين. هنا الإنسان هذا يوم عظيم، يوم عرفة، يوم العبودية لله والخشوع بين يدي الله سبحانه، فاحذر من الحرام في هذا اليوم وفي غيره، في هذا اليوم وفي غيره. ليختم دعاءه بآمين، أن تدعو ربك إذا دعا إنسان وأمنت قلت آمين أو أنت أمنت على دعاء نفسك، وليكثر من التسبيح، وكلمة آمين معناها اللهم استجب، اللهم استجب، وليكثر من التسبيح والتهليل والتكبير ونحوها من الأذكار. وأفضله ما رواه الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه من الأذكار التي تحرص عليها وتقولها كثيرا، إذا كان خير ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وخير ما قاله الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فليكثر منها الحاد وخاصة في هذا اليوم. يكثر من التلبية رافعا بها صوته ومن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينبغي أن يأتي بهذه الأذكار كلها، اليوم طويل والوقت واسع، فليقل هذا قدرا من الدعاء والذكر والتسبيح والتحميد والتهليل والتلبية والتكبير وغير ذلك. كذلك الاستغفار، ويدعو مفردا وفي جماعة، يدعو إذا كان هو يدعو وحده هذا أحسن، مجموعة قاعدين مع بعض، واحد يدعو الباقي يؤمنون من غير ما يزعجون غيرهم، ما يبقاش الأمر إحنا ومش مهم الباقي. لو إن كل إنسان فعل ذلك أصبح من يريد أن يدعو وحده مش عارف يدعو، هم بيلخبطوه في الدعاء وهو يدعو. فعلى ذلك هنا إذا كنت في الدعاء سواء في يوم عرفة ولو أنت بالطوف بالبيت ولو أنت على الصفا أو على المروة، فلتخفض صوتك، فقد أسمعت من ناديت، دعوت ربك سبحانه وأسمعت ربك سبحانه. يدعو لنفسه ولوالديه ومشايخه وأقاربه وأصحابه وأصدقائه وأحبابه وسائر من أحسن إليه وسائر المسلمين. الدعاء تدعو لنفسك، والإنسان الذي يدعو للمؤمنين الله عز وجل يثيبه على ذلك، وجاء في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم: من قال اللهم اغفر لي وللمؤمنين أعطي بكل واحد منهم حسنة. يبقى تدعو لنفسك اللهم اغفر لي وللمؤمنين، اللهم اغفر لي وللمؤمنين، فتدعو نفسك للمؤمنين تأخذ بك على كل واحد منهم حسنة. هذا عظيم أن تدعو لنفسك وتدعو للمؤمنين معك. كذلك دعاء المرء لأخيه بظاهر الغيب، يؤمن عليه الملك ويقول آمين ولك بمثل ولك بمثل، فأنت إنسان دعوت لأخيك الإنسان والملك دعا لك أنت، فكان أعظم. فلذلك المؤمن يدعو لنفسه ولا ينسى إخوانه ولا ينسى أهله، فيدعو لإخوانه ويدعو لأحبابه. ينبغي أن يكرر الاستغفار والتلفظ بالتوبة من جميع المخالفات مع الندم بالقلب، يتوب إلى الله عز وجل في هذا اليوم وفي غيره، وأن يكثر البكاء مع الذكر والدعاء، فهناك تسكب العبرات وتستقال العثرات وترتج الطلبات، وإنه لمجمع عظيم وموقف جسيم يجتمع فيه خيار عباد الله الصالحين وأوليائه المخلصين والخواص من المقربين، وهو أعظم مجامع الدنيا، أعظم مجامع الدنيا. في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، من يوم عرفة، وإنه لا يدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. يوم عرفة أعظم الأيام التي يرتجى فيها العتق من النار، أعظم يوم يعتق الله عز وجل فيه عباده من النار. وليكثر من أعمال الخير في يوم عرفة وسائر أيام عشر ذي الحجة، أيام العشر في شهر ذي الحجة هذه أيام عظيمة، ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما العمل في أيام أفضل منها في هذه، يعني أيام العشر. قال: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. يوم عرفة أعظم أيام العام، فالإنسان المؤمن يعرف فضل هذا اليوم وقدر هذا اليوم، سواء كان في عرفة فهذا أفضل ما يكون أو في غيرها، فله أن يدعو ربه ويرجو عتقه من النار. التعريف بغير عرفات، التعريف بعرفة، تأخذ بعرفة هذا العرفة المعرف، التعريف في غير عرفة يعني الإنسان يذهب في يوم عرفة إلى المسجد فيمكث في المسجد يعتكف يجلس للدعاء، هل يجوز ولا لا يجوز ذلك؟ اختلف العلماء على قولين في ذلك. التعريف بغير عرفات وهو اجتماع الناس في المساجد بعد العصر يوم عرفة للدعاء ولذكر الله تعالى اختلف فيه السلف والله تبارك وتعالى عليهم، فالبعض منهم رأوا أن هذا لا بأس به، فجاء عن الحسن قال أول من عرف بالبصرة ابن عباس رضي الله عنه، يعني أنه أول من أظهر ذلك في يوم عرفة يذهب إلى المسجد ويدعو ويجلس فيه لذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى. وقال الإمام أحمد أول من فعله ابن عباس وعمر بن حريث، وقال الحسن وبكر وثابت ومحمد بن واسع كانوا يشهدون المسجد يوم عرفة، وقال الإمام أحمد لا بأس به إنما هو دعاء وذكر لله. فقيل له تفعله أنت؟ يقال الإمام أحمد ولم ينكر على من يفعل، قيل له تفعله أنت؟ قال أما أنا فلا، أما أنا فلا. وروي عن يحيى بن معين أنه حضر مع الناس عشية عرفة، هنا يعني البعض اللي ذكروا اجتماع الناس فقالوا إنه محدث كأنه على صفة معينة، ففي سنن البيهقي عن أبي عوانة قال رأيت الحسن البصري يوم عرفة بعد العصر جلس فدعا وذكر الله عز وجل فاجتمع الناس دخلوا المسجد واجتمعوا. وعن شعبة سألت الحكم وحمادا عن اجتماع الناس يوم عرفة في المساجد فقال هو محدث. وعن إبراهيم النخعي هو محدث. وعن الحسن قال أول من صنع ذلك ابن عباس كأنه يصوب ذلك، ففيه خلاف فكره جماعات منهم نافع مولى بن عمر وإبراهيم النخعي والحكم وحماد ومالك ابن أنس رحمهم الله واستحبه غيرهم. الراجح أنه إذا مكث في المسجد فيجوز المكث في المسجد في أي وقت من العام في أي وقت من اليوم، يوم عرفة هو من هذه الأيام، والإنسان يكون في المسجد محبوسا على طاعة الله طالما أنه لم يحدث حدثا، لم يكن في بيت الله عز وجل يبتدع بدعة من البدع، هو جالس للاعتكاف جالس لدعاء الله عز وجل. الراجح أنه فعل ذلك ابن عباس رضي الله عنه، ولا مانع من ذلك أن يرجو رحمة الله في هذا اليوم. إذا دفع الحاج بالنهار من عرفات ولم يعد إليها أجزاءه وقوفه وحده صحيح، يعني وقف في عرفة من الظهر العصر وانصرف إلى المزدلفة، يا إما يرجع إلى عرفة حيث تغرب عليه الشمس هناك، أو أنه يرجع فيمكث بها جزءا من الليل، أو أنه لم يفعل. إذا فعل أو لم يفعل الحاج صحيح، ولكن لم يمكث لغاية غروب الشمس أو لم يرجع إليها يبقى هذا ترك واجب من واجبات فعليه دم، يبقى الحاج صحيح وعليه دم. وقت الوقوف بين زوال الشمس يوم عرفة وطلوع الفجر ليلة النحر ولو وقف ببطن عرنة لم يصح وقوفه. الدليل على وقت الوقوف ما جاء في حديث رواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وأحمد من حديث عروة بن مضرس الطائي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلف حين خرج إلى الصلاة، فقلت يا رسول الله إني جئت من جبلي طيء أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه. الرجل جاي من جبل طيء وهو لا يدري الوقوف يقف فين، هل الوقوف في عرفة لشرط معين يقف على جبل معين يقف مكان معين، فلذلك الرجل خلى الجبال كلها يقف على الجبال بحيث أنه لا يفوته شيء. قال ما تركت من حبل يعني مكان مرتفع إلا وقفت عليه، فهل لي من حد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه يعني صلاة الفجر في المزدلفة ووقف معنا حتى ندفع ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد أتم حجه وقضى تفسه، ووقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، وهذه نكرة، وقف ليلا وقف نهارا يبقى تدل ولو أقل الأوقات، أقل الأوقات ليلا أو نهارا فقد تم وقوف هذا الإنسان وتم حده وقضى تفسه، ففيه بيان أن الوقوف بعرفة للمعذور له أن يقف بالليل ولو جزء من الليل ولو لحظة قبل الفجر وحده صحيح، أما غير المعذور فلا بد من الوقوف من الظهر لغاية غروب الشمس، هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم عليه، أو بحسب ما يصل إلى هنالك فتغرب عليه الشمس هنالك. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.